بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصايا، صلت على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجدة الضبا محرايا. ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرايا. فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم يا لذايا أبا لهفي. لرأسك فوق مسلوب القنا يكسوه من أنواره جلبايا، يتلو اتلوا الكتاب على السنايان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتايا، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة ضمن الحديث عن أعداء الحسين وقتلته يتناول هذا الجانب المظلم من حياة هؤلاء الظالمين، ومنهم عبيد الله ابن زياد ابن أبيه أو ابن عبيد أو ابن أبي سفيان، ثم بعد ذلك الثقفي أو الأموي أو المجهول. هذا الرجل والده زياد ابن أبيه محير النسب، فإن المشهور أن أمه أم زياد كانت بغيا تعطي المتعة الحرام لمن طلبها في مقابل المال، وكانت زوجة في حين ذلك لعبيد الثقفي من الطائف. والقضية مشهورة عندما ذهب أبو سفيان إلى الطائف وهو يرويها، وهذا سبحان الله، يعني بينما يفتخر أهل الإيمان بعفافهم وطهارتهم وتاريخهم الناصع، مثل هؤلاء لا مانع عندهم أن يذكروا خطاياهم وسيئاتهم. فهو الرواية عن نفس أبي سفيان يقول: ذهبت إلى الطائف فلقيت أحدهم من أصحابه وقلت له: أصب لي بغيا، أنا أريد امرأة عاهرة، ما أقدر أقعد بدون هذا العمل. فقال ذلك الرجل: قال عندي رجل هكذا زوجته وهو عبيد الثقفي، زوجته تعطي هذه المتعة الحرام. فبالفعل هم جيء بها إليه بعد أن ذهب عبيد لبعض شأنه وأصاب منها ما أصاب من الحرام. ثم مرت الأيام وولدت مولودا اللي هو هذا زياد. المفروض أن القاعدة الشرعية أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، اللي يعترف على نفسه بأنه أنا مارست الزنا والحرام مع فلانة وأن هذا ولدي، لا يعترف، هذا اعتراف بممارسة الحرام والزنا والإثم، فله الحجر والرجم. وأما الولد فالمفروض أن ينسب إلى فراشه، يعني إلى أمه وإلى أبيه، إلا أن يعلم بخلاف ذلك، هذا من الناحية الشرعية. فكان يعرف بناء على ذلك زياد ابن عبيد الثقفي. بعدين في زمان الخليفة الثاني هذا زياد، وعليكم السلام ورحمة الله، والد عبيد الله، خطب في مكان فأعجب به الخليفة الثاني، أعجب بخطابه وأشار إليه. أبو سفيان قاعد وقال أنا وضعته في رحم أمه، هذا ابني. فقال له لا اسكت، شنو هذا الكلام؟ هذا يعني إقرار بالزنا والفاحشة من امرأة متزوجة. قال له هذا ابني، ولولا أني أخاف من هذا الحاكم يعني الخليفة الثاني أن يخرق علي إهابي لا أعلنت ذلك. المهم ظل يسربها هذه هنا وهناك إلى أن صارت القضية، وأراد معاوية أن يستلحق زيادا يخليه إلى جانبه، لأن زياد كان قد ولاه الخليفة الثاني على البصرة فترة من الزمان، واستمر إلى أيام الخليفة الثالث وشيء من أيام أمير المؤمنين عليه السلام. بعدين لما إجا معاوية فيها الأثناء وصار يستقطب إليه الولاة، بعضهم بالأموال بعضهم بالوعود بعضهم حتى بالزواج، يزوج لهم ويتزوج منهم، المهم تعال إلى صفنا. فأرسل إلى زياد أنه أنت أخونا أصلا، أنت أخي وأبوك وأبي واحد أبو سفيان، فأنت شلون تروح وراء أعدائنا وتتركنا؟ وتمثل له بالشعر المعروف كتاركة بيضها في العراء وملحفة بيضة أخرى جناحة، يعني أنت تروح تنصر الآخرين وأخوك اللي أبوك إياه واحد ما تنصره. المهم فما زال به، شاف هذا زياد أن هذه فرصة، أولا فرصة أن ينتسب إلى أبي سفيان، إلى العرب، إلى قريش، أفضل من أن ينتسب إلى رجل مغمور ونقطة ضعف وهو عبيد الثقفي. ثانيا هذا رح يفتح عليه أبواب الولايات، أبواب الدنيا، رح يصير أخي الخليفة والحاكم على بلاد المسلمين، فهذا مفتاح للطموح السياسي. بالفعل اجوا وسووا مجلس شهادة، ونقل احدهم رواية ابي سفيان وما قاله في شأنه بتفاصيل فيها بعد من المخالفة للأدب وللنزاهة والعفة ما لا ينبغي ان نذكره على هذا المنبر. المهم صار زياد ابن أبي سفيان، فبعد صار عنده بطاقة شخصية رسمية، وصار عنده هوية مدنية، وصار عنده موقع بهذا الاعتبار، مع أنه ما كانوا مصدقين هذا الأمر. وحتى أن أحد الشعراء يخاطب معاوية، لأنه هو اللي دبر هالأمر، قال: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عفو، وترضى أن يقال أبوك زاني؟ فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني. يعني هذه رسالة إلى معاوية مني أنا الشاعر، يقول أنت لما يقولوا زياد ابن أبي سفيان وأنت مكيف وراضي، معنى ذلك أيها الناس تقول ترى أبوي زاني وأنا مكيف بذلك، وأنت خليفة المسلمين، وكأنما ما تريد أحد يقول أن أباك عفيف. تغضب أن يقال أبوك عفو عفيف، وترضى أن يقال أبوك زاني؟ بعدين هذا النسب مالكم شلون؟ هذا مثل أخوة الفيل ويا الحمار، شلون يطلعون من رحم واحد أو من ذكر واحد؟ تشكيك في هذا الأمر. شاهد هذا زياد ابن أبي، بعضهم خوب ظل على زياد ابن أبي، منو أبو الله العالم. بعضهم قال لا، زياد ابن عبيد، بناء على أنه هذه المرأة أمه زوجة عبيد. بعضهم ضمن الخط الأموي حتى ينسبونه إلى بني أمية قالوا زياد ابن أبي سفيان. هذا كان والي لمعاوية على البصرة، ولد له من مرجانة، وهي امرأة مجوسية بقيت على مجوسيتها كما قالوا إلى ما بعد، يعني لم تسلم. مع ذلك يعني شوف، حتى هذه المرأة المجوسية التي لم تسلم، نقل عنها أنها لما سمعت أن ابنها عبيد الله بن زياد قد قتل الحسين عليه السلام، قالت: والله لم تر الجنة أبدا. هذا على مجوسيتها وهي تقول له هذا الكلام. هل كان هذا أيضا ولادته من ولادة سليمة وصحيحة أو لا؟ أشرنا في ليلة مضت إلى أن بعض المؤرخين عندما يقولون في كلام الإمام الحسين: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، بعضهم قال الدعي يعني يزيد، وبعضهم قال الدعي هنا يقصد الإمام الحسين، يقصد ابن زياد. إذا كان الرأي الثاني هو الصحيح، فهناك أيضا فد كلام حتى حول نشوئه من نكاح طاهر ومن فراش عفيف. إذا دعي معنى ذلك أن نسبه لا يثبت لأبيه. طيب، على أي حال، هذول حتى لو كانوا من بيوت طاهر وارتكبوا هذه الجرائم لا ينفعهم ذلك شيء، بس إذا فرضنا أن هذه الولادات كانت ولادات غير سليمة، فالأمر طبيعي، الأمر طبيعي، هؤلاء لا يقتلوا الأنبياء وأبناء الأنبياء إلا أولاد الأدعياء، عندنا في كلام المعصومين عليهم السلام. طيب، ولادته كانت سنة 33 هجرية، معنى ذلك أن الإمام الحسين عليه السلام من ناحية السن أكبر منه بحوالي 30 سنة. أنا ليش أركز على هذا الأمر، على قضية الولادة والفارق بينه وبين الإمام عليه السلام وبين أصحاب الإمام، لكي أشير إلى هذه القضية. يعني رجل عندما قام بقتل الإمام الحسين عليه السلام كان في أوائل العمر، إذا سنة 33 كانت ولادته، وهناك رواية أخرى لا فوق هذا في سنة 36، لكن المشهور 33. معنى ذلك أنه عندما قاتل الإمام الحسين عليه السلام عمره كان 28 سنة، وإذا لا ولادته تأخرت إلى سنة 36، معنى ذلك أن عمره كان أصغر من هذا 25 سنة. 25 سنة أنت خلي إيدك على أي واحد من الشباب وتقول هذا هل عمر هذا؟ كان رجل يسير الجيوش لقتال ابن بنت رسول الله ويأمر بتلك الأوامر. شوف وين وصل الانهيار في الأمة الإسلامية اللي صار موقع خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي هو مكان علي بن أبي طالب عليه السلام، وتسيير الجيوش والمسلمين هنا وهناك. تنزل حتى صار واحد رجل عمره 25 سنة 28 سنة، ولادته بهذه الطريقة، تدينه بتلك الطريقة التي سوف نتحدث عنها، هذا صار هو الذي يسير الجيوش. 30,000 يأتمرون بأمره، قلهم روحوا يمين يمين شمال شمال، اقتلوا فلان يقتلوه. شوف كيف نزلت الخلافة وكيف تضعضع أمرها إلى هذا المستوى. بين يوم من الأيام إن هذا أخي ووصي وخليفتي، النبي يقول لأمير المؤمنين عليه السلام، والجيوش تكون تحت يده، مقدرات الأمة تكون بواسطته، وبين يوم آخر شوف عبيد الله ابن زياد هو الذي يتحكم في هذا الأمر. طيب، هذا واحد من الأمور. لما تكون ولادته سنة 33 هجرية وهلاكه في سنة 67 هجرية، كل عمره كم؟ هذا العمر السيء 34 سنة، يكون عمره 34 سنة. انت تصور ان انسان بهذه الشكل في دنياه كلها كان له هذا العمر، وارتكب من المخازي والآثام ما أشار إليه القرآن الكريم، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذا في الواقع من أعظم الدروس أيها الأحباب. هذا الذي ذهب وقتل وجرح وعذب وقام وقعد، حتى الدنيا ما صفت إليه، حتى الدنيا ما بقي فيها، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. بين واحد يعيش 70 سنة في طاعة الله، في أخلاق حسنة، في التزام ديني، يتنعم في هذه الدنيا بما أباحه الله إليه ويشبع من هذه الدنيا، ثم أيضا في الآخرة يحشر محمودا مغبوطا مكرما، يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيتها. نسأل الله أن يجعل السامعين والسامعات جميعا في هذا المصير. حياته الدنيوية سليمة منعمة طويلة، طيب، وحياته الأخروية أيضا كذلك. وبين واحد كل عمره شي على شي مثل هذا اللعين 34 سنة. استثني فترة الطفولة واستثني فترة الشباب، فترة اللي راد يتنعم في الدنيا فيها شقد من سنة 55 هجرية. سنة 55 هجرية عينه معاوية، عين عبيد الله بن زياد واليا على البصرة، يعني ذاك الوقت عمره 22 سنة. طيب بعد هلاك أبي عينه واليا على البصرة وبقي فيها حتى مات معاوية سنة 50 للهجرة، سنة 60 للهجرة، 5 سنوات يعني. ثم بعد ذلك لما جاء يزيد ابن معاوية جمع له البصرة والكوفة بثمن أن يقتل الحسين عليه السلام. انزل من البصرة وابحث عن مسلم بن عقيل بحثك عن الإبرة، فإذا جاء الحسين بن علي فإن بايع وإلا فاقطع عنقه وابعث إلي برأسه. زين، ثمن أن، وهذا كان يدورها هو ابن زياد، لأن الكوفة هي أكبر وأسرع من البصرة في ذلك الوقت وتعد أعظم منها، والولاية عليها مثل الولاية على العاصمة. طيب، فكان يدورها، الآن جاي إليه بهذا الثمن، هذا الثمن بالنسبة إليه سهل. هو طبعا يعبر عن ذلك بكلام آخر وليس أيضا بعيدا بينهم هذا، قال: وأما قتلي للحسين فإن يزيد قد أمرني قد خيرني بين قتله وقتلي فاخترت قتله. يعني قال لي إذا ما تقتل الحسين أنت تقتل، وهذه الطريقة عندهم ماشية، ها، يعني إذا ما تقوم بهذا الأمر معنى ذلك أنك معاد لنا، وإذا معاد إلنا أنت تستحق العزل بل تستحق القتل. فهي هذه الفترة فقط اللي صفت إليها 5 سنوات 6 سنوات. بعد ذلك لما قتل الحسين عليه السلام تمخضت الكوفة عن حركة التوابين، صار عبد الله بن الزبير إجا أيضا وبسط، سار في الحجاز في مكة والمدينة وبعث واليا له على الكوفة. ابن زياد هرب إلى دمشق، طيب، لأن الجو كان كل جو معادي إليه، من جهة التوابون كانوا يتجهزون، من جهة أخرى ابن الزبير بعث واليه على الكوفة، وكل هذول ينظرون إلى ابن زياد على أنه من أعدائهم، فهرب إلى دمشق. في دمشق حاول أن يجمع إلى أنصار وجمع إلى جيش ويستعيد العراق اللي فيما بعد المختار ظهر وأرسل إليه المختار الثقفي عندما ظهر بعد استشهاد التوابين. المختار الثقفي جاء وأرسل إلى عبيد الله بن زياد جيشا لقتاله، وكان ابن زياد قد جاء من دمشق باتجاه الموصل. الموصل هناك صارت معركة قوية جدا بينه وبين جيش المختار الذي كان يقوده إبراهيم ابن مالك الأشتر النخعي، وهناك قتل عبيد الله بن زياد بسيف إبراهيم الأشتر ابن مالك الأشتر، قتل أيضا شنيعا، قسمه نصفين، يعني مو مبارزة ولا مثلا جرح ولا كذا. قال مالك، قال إبراهيم ابن مالك: وقد خيم الظلام مر على شخص تفرس فيه ظنه عبيد الله بن زياد فضربه ضربة قسمه نصفين، قسم شرق وقسم غرب. شنو من ضربة هذه اللي تقسم الرجل قسمين؟ زانانا لنفترض العنق نقطة ضعف، زين، بالإمكان أن يضرب بالسيف ويسقط الرأس، لكن من الوسط مثلا سواء الصدر أو البطن أو غير ذلك، كل التواريخ تقول قسمه نصفين، شرق قسم وغرب قسم آخر. طيب، وقال أنا، قال إبراهيم ابن مالك الأشتر، قالوا أنا راجع ضربت رجل فيه رائحة أظنه عبيد الله بن زياد اللعين، فاذهبوا إليه وانظروا لعله يكون هو. بالفعل راحوا وشافوه هو فقطعوا رأسه. زين، هذا 34 سنة هو مجمل العمر ماله، استثني منها حوالي السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة من بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام سنة 61، خليك 3 سنوات، ثم بعد ذلك إلى سنة 67، هذه لم تكن مستقرة له ولا هادئة، فكل عمره في الحكم والاستمتاع بما أعطي كان من سنة 55 إلى سنة 61، أضف عليها سنة أو سنتين، يعني 7 سنوات. 7 سنوات هذا كل اللي حصله في تاريخه، وأما عمره المقصوف فكان عمره المقدار هذا على الرواية المشهورة 33 سنة، 34 سنة، وعلى الرواية الأخرى لا 30 أو نحو ذلك. زين، هذا لا هو في حياته الدنيوية عاش حياة سليمة، ويوم القيامة ينتظره ذلك العذاب العظيم. الذين يدرسون حياته يشيرون، وهذا أيضا يعني منبه على بعض الأمور، يشيرون إلى أن تأثره بأجواء الفرس والبيئة المجوسية التي كانت فيها أمه كان تأثرا كبيرا، إلى درجة أنه كان كما يقول المؤرخون كان يرتضي خلقنة فارسية، يعني مع أنه عربي المفروض، والده من العرب، ولكنه عندما يتكلم يتكلم بلكنة فارسية. مثلا جاءوا إليه بأحد الخوارج فقال له: أهروري أنت سائر اليوم؟ كان يقال للخوارج حرورية نسبة إلى منطقة حروراء، فهذا لا يعرف أن ينطق الحاء بالطريقة الصحيحة العربية، فيقول له: أهروري أنت؟ فبدأ يتضاحك ذلك الرجل الذي جاءوا به إليه، أنه لا، أنا مو هروري، أنا من مثلا الخوارج أو المحكمة أو غير ذلك. وغير ذلك يقولون أنه عندما أراد أن يكتب لأحد عماله يكتب إلى نتيجة كتاب يأمره فيه ببعض الأمور الاقتصادية، فكتب فأمر كاتبه أن يكتب إليه الهاصل الفكر، الهاصل يعني الحاصل حسب التعبير، الهاصل الفكر، فهذا كتبها بنفس ما أملاها عليه، ألف لام ها ألف صاد لام الفكر، فهذا يقول له: لا، أقول لك الهاصل الفكر اكتب. فقال له: أنا قاعد أكتب الهاصل، نفس الكلام اللي أنت تقوله أنا أكتبه. فكل ما كررها عليه هذا ما قادر ينطقها النطق الصحيح، وذاك يكتبها على أساس ما كان ينطقها عبيد الله بن زياد. فآخر شيء قال له: أنت لا تحسن أن تكتب، وأنا لا أحسن أن أملي عليك، فماذا نصنع؟ اكتب الجاصل بدل الحاصل، اكتب الجاصل، بعدين نحك هذه النقطة مالت الجيم فتصير الحاصل. هذه عند العرب كانت نقطة ضعف، انت جاي في مكان كله عرب أقحاح، عندهم الشعر يلعبون به كما يلعبون بالمسبحة، أنت كلمة لا تستطيع أن تنطقها بكلام عربي فصيح. ولذلك عندما سمع زينب عليها السلام عندما جيء بها إليه وتكلمت كلاما، لقد قتلت كهلي واجتففت أصلي، فإن يشفك هذا فقد اشتفيت، وأخذت تتكلم فيه، امتلأ إعجابا بها وهذا الكلام، فقال لها: لعمري إنها لسجاعة وكان أبوها سجاعا. يعني عندها كلام مرتب منظم هو لا يستطيعه. طبعا السجع أحيانا يقال شيء غير حسن، ولكن كان يريد أن يقول أن كلامها كلام أدبي وبليغ. طبعا بالقياس إليه لا يوجد أصلا قياس. هذه كانت من الأمور التي يشار فيها إلى أنه ما كان مؤهلا، لا من الناحية السن عندما ولاه معاوية أو عندما ولاه يزيد. عندما ولاه معاوية سنة 55 هجرية، يعني ذات الوقت شقد عمره كما قلنا 55، ولادته 33، 22 سنة، 22 سنة يحكم على البصرة وفيها الأعيان وفيها العلماء وفيها الشيوخ وفيها الكبار. وانت تصور ان مثل هذا العمر وحواليه يتعامل مع سيد شباب اهل الجنة الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سلط هؤلاء الامويون، هؤلاء الرجال الاشبه بالحيوانات، لكي يتعاملوا مع قمة البشر وأفاضل الخلق محمد وآل محمد. فما صفت له هذه الدنيا، وفي ذلك معنى كبير أيها المؤمنون. الإنسان اللي يروح وراء منهج مخالف لمنهج الله عز وجل، هذا يصير في حياته الدنيا حياة نكدية، وأي شيء أنكد من أن ينبتر عمر الإنسان. عمره 33 سنة، 34 سنة، أو حتى 30 سنة على الرواية الأخرى في بدايات العمر، ولا ينتفع في هذه الدنيا بشيء، ويوم القيامة هم من المقبوحين. مو غريبا تشوف في انتخاب الذين انتخبوا مقدمة المجلس الحسيني، هذا من الأمور اللي احنا ربما مع تكرارها علينا ما نلتفت إليها، ولكن هذه الديباجة التي توجد كمقدمة للمجالس الحسينية بعد السلام على رسول الله وعلى الحسين وعلى أهل بيته، ماذا يقول الخطباء عادة؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حتى تعبير الانقلاب، ها، حتى تعبير الانقلاب وهي آية قرآنية مباركة فيها معنى، هذا كان في مكان معين، هذا سينقلب رأسا على عقب، سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة. أما في الآخرة فواضح، عندما توفى الموازين بئس للظالمين بدلا، عندما يؤتى بهم في ذلك اليوم، كما قلت أمه وهي المجوسية تقول: والله لا ترى الجنة أبدا. زين، وأما في هذه الدنيا فالأمر أيضا كذلك، حازها غيره وذهب جهده إلى غيره، وهو خسر هذه الدنيا ولم يحصل على شيء في هذه الدنيا ولم يمتع بعمره، وهذا فيه معاني. التصق بالله عز وجل، بمنهج الله عز وجل، بأولياء الله عز وجل، تكن في هذه الدنيا سعيدا منعما، وتكن في الآخرة من أهل النعيم والجنة ورفقة النبيين. نسأل الله للجميع، لجميع من يسمع ذلك. فهذا الرجل عبيد الله بن زياد، هذه بداية تاريخه. وعندما وكل إليه ذلك تلك المهمة القذرة اختارها طواعية. هو يقول أنه خيرني بين هذا وذاك، بين قتلي وقتله، فاخترت قتل الحسين، لكن كغيره كان يستطيع أن يتفصى من هذا الأمر وأن يتخلص، لكن بالعكس هي هاي كانت توافق رغبة في نفسه في أن يجمع له العراقان، البصرة والكوفة. لذلك نفذ هذا الأمر بأسوأ ما يمكن، يعني ما ينقل عندنا في التاريخ كل هالتفاصيل التي أنه أمر بها بالتفصيل، بعضها ما مذكور. وافقت رضا يزيد ابن معاوية، لكن ما عندنا كما كان في قضية القتل أنه إذا خلصت من هؤلاء سير إلي النساء وأتي بهم إلي في الشام. بالطبع هذا لا يقلل من مسؤولية يزيد بن معاوية، لأنه في رواية أنه بعدما جيء بهن إلى الكوفة استعلم رأيه في الأمر فأشار ما يخالف. هذه الرواية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، ونحن كتبنا في وقتها أنه هذه الرواية ليست تامة، لكن رضا يزيد بعدما أرسل إليه ابن زياد الرؤوس والسبايا وسروره بذلك وعدم معاتبته لابن زياد، عدم عزله، عدم محاكمته، هو هذا كله رضا وترحيب بهذا العمل، وإلا كان ينبغي أن يتخذ تجاهه إجراء. بالعكس استقدمه إليه بعد مدة، بعدما صرف السبايا وردت الرؤوس، استقدم عبيد الله بن زياد إليه في الشام ومنحه المنائح وأفاض عليه الأموال، وبنى ابن زياد له قصرين في الكوفة، قصر سماه الحمراء وآخر سماه البيضاء، وهذه كلها من عطيات يزيد بن معاوية. وكان يتشارك معه معاقرة الخمر، ومعروف عنه الشعر اسقني شربة، يزيد يقول لساقيه اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فاسق مثلها ابن زياد، ويا يا قاعد صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي. فهما شريكان في شرب الخمر، وشريكان في قتل الحسين عليه السلام، وشريكان في تسيير السبايا والنساء من بلد إلى بلد. كانت صارت مواجهة بين زينب العقيلة سلام الله عليها وبين ابن زياد في مجلسه في الكوفة، عندما أدخلت السبايا عليه، وكان حسب ما ورد في رواية رويت عن الإمام زين العابدين عليه السلام، أدخل على ابن زياد رأس الحسين سلام الله عليه وكان يتغذى، وهنا بدأ اللعين يسأل عن الحاضرين، فقال: من هذا؟ حل زين العابدين عليه السلام، قالوا له: هذا علي بن الحسين. قال: أوليس الله قد قتل عليا؟ قال له الإمام زين العابدين: كان لي أخ اسمه علي قتله الناس. فقال: بل الله قتله. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال: وبك جرأة على رد جوابي؟ فقال للسياف: علي بالسيف. فقام اللعين وأخذ السيف من السياف وتقدم خطوات، فألقت العقيلة زينب عليها السلام بنفسها على ابن أخيها زين العابدين عليه السلام، وقالت له: يا ابن زياد، يكفيك ما سفكت من دمائنا، بعد ما شبعت أنت؟ يا ابن اللؤماء، ما شبعت من كل ذلك القتل ومن كل تلك الدماء السائلة التي سفكتها في كربلاء؟ يكفيك ما سفكت من دمائنا، والله لا يقتل حتى أقتل قبله. تقتلوه أنا أول تقتلوني. وأحاطته بيديها صلوات الله وسلامه عليها. فحفظت زينب سلام الله عليه، وهذه من منازل زينب ومقاماتها، حفظت زينب خط الإمامة إلى يوم القيامة. لولا أنها في ذلك الموضع حفظت زين العابدين، لا عدنا صحيفة سجادية، ولا عدنا هذه العلوم، ولا عدنا فترة إمامة الإمام السجاد عليه السلام، ولا غير ذلك. لكنها صلوات الله وسلامه عليها هي التي حفظت هذا الإمام العظيم. لكن ألمها الوضع جدا عندما رأت رأس الحسين عليه السلام وقد قدم إلى ابن زياد لعنة الله عليه. يا زينب انتظري شوية، لا تستعجلين، راح تشوفين منظر أقسى من هذا. إذا كان هذا يقدم على طبق واللعين يتغذى، سيقدم رأس الحسين إلى يزيد بن معاوية وسينكت ثناياه بعود الخيزران. هناك حضر روحك، ذاك اليوم حضر روحك إلى الصبر. فما أطاقت ذلك صبرا: أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخاطب يزيد، أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله، سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، ليس لهن من ولاتهن ولي ولا من حماتهن حمي. هذا كل بكم، وكم آخر منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة. يا 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 تنكتها بمخصرتك أو تنكثها بمخصرتك؟ كأني بها في هذه الحالة توجهت إلى رأس أخيها يا حسين، رأسك حين شفت يا تلعب عصا يزيد على شفته حقها زينب. انا ذاك الوقت وجهي لطمته، انا ذاك الوقت وجهي لطمته، وصدت لبحرقة وندهت يا شلت يمينك يا الضربت لما سمعني الرجس لمت شتمني شتمني وتعدت لا شتمت يا ظنوة الهادي ومهجت يا أخو المثلك ضيع اختي رأس ابن بنت محمد ووصيه في المسلمين على قناة يرفع والمسلمون بمشهد وبمسمع لا منكر منهم ولا متفجع نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.